السماوات والأرض بل لا يوقنون.
أعزائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامج حوار الايمان والالحاد. يعني بفضل الله عز وجل استطعنا اخيرا الحصول على اخونا الحبيب الدكتور هشام عزمي، يعني يكون ضيف البرنامج. طبعا وحشنا جدا من ايام رمضان لما كانت الحلقات مشتركه مع الدكتور محمد داوود. اهلا دكتور هشام، نورتنا. يعني بيك الله يبارك فيك. وان شاء الله موضوع حلقه النهارده هيدور عن الفتره ما بين الدين والعلم مع شرح بعض مرجحات الايمان على الالحاد. دكتور هشام، يعني طبعا مسألة الفطرة من المسائل المهمة جدا اللي بيتناولها المسلم والنصراني واليهودي وبيرفضها الملحد، فنتمنى نعرف من حضرتك ايه هي الفطرة الاول.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا، اما بعد، هو اهم دليل في اثبات وجود الله سبحانه وتعالى هو دليل الفطرة، وتقريره يعني او حاصله ان هو الانسان مولود، بيبقى مولود وفي داخله قوة او تطلع لان هو مدرك ان هو مخلوق وانه له خالق، ودي فطرة تبقى مغروزة ومولود بيها ما بيستحدثهاش. وده شيء زي ما حضرتك قلت كده موجود في المسلم وفي النصراني وفي كل نفس مؤمنة وكافرة، لا يختلف فيها ايه، لا يختلف فيها البشر، لانها مولودة في الانسان بحكم ايه، حكم خلق الله سبحانه وتعالى له وحكم جبلته، فهو دي حاجة موجودة والإنسان بيحس فيها أنه مخلوق مفتقر إلى خالق وأنه ناقص يتطلع للكمال، وهي يعني فطرة واضحة في كل نفس، وده الأهم الدليل الأهم على وجود الله سبحانه وتعالى. وكان العلماء الربانيين بيعتمدوا على الدليل ده ويقول أنه هو ده الدليل الأساسي وده أهم دليل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. لو هنتكلم على إثبات الوجود وعلى يعني بمحضه أو بمفرده، هو ده أهم دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، هو ده الأساس قبل الأدلة العقلية والنظرية وقبل أي حاجة خالص.
طيب دكتور الشاب، يعني يمكن أنا بحكم أن أنا اشتغلت كتير طبعا في الإعجاز العلمي ومارسته كتير، كنت جيت فترة من الفترات وظنيت أن ممكن حتى الإعجاز العلمي يقدم عن الفطرة، لكن فضل الله عز وجل ربنا من علي بالفهم وتبين لي أخيرا أن الفطرة هو أهم دليل على الإطلاق لإثبات وجود الله عز وجل. عايزين نعرف منك ليه بتعتبره أهم دليل؟ ودي قدمته على سائر الادله اللي ممكن احنا نثبت بها وجود الله عز وجل.
هو اهم دليل لانه مغروس في النفس اصلا منذ الولاده. يعني لا يحتاج لنظر، هو طبعا المعرفه الحاجه اللي هي الفطريه الاساسيه بتكون اقرب او بتكون اكثر يقينا من الحاجه اللي تبقى مبنيه على ايه؟
الاستقراء والمشاهده.
الوصول ليها عن طريق الاستنتاج او الاستقراء او احسن التفاسير على حسب الايه؟ على حسب الفلاسفه بيقسموا المعارف يعني. فهو الحاجة اللي هي مفطور الإنسان عليها ومغروزة فيه، فهي دي أكثر الأشياء يقينا بالنسبة له. دي الشيء اللي لا يمكن أن يتزعزع ثقته فيه إلا بقى إذا تزعزع ثقته بنفسه وبكيانه وبحاضره ومستقبله وكل حاجة. فهو الشيء كل ما كان ألصق بالإنسان وبتركيب الذهن أو زي ما بيقولوا السوفت وير بتاعه، كل ما كان ألصق بكده هيكون ايه، ده هيكون اكثر يقين بالنسبه له. غير الحاجه طبعا المكتسبه تكون اقل في الدرجه، وان كانت برضو بتوصل لدرجات يقينيه وقطعيه لكنها برضو هتظل يعني فرق بسيط خالص،
فيها نسبه نقاش حواليها. لكن دليل الفطره ما نقدر نقول ان هو يعني من رحمه ربنا انه جعل الدليل ده له حمايه خاصه لكل شخص، يعني يقدر ان هو من داخله يصل لوجود الله عز وجل بدون ما يتاثر كتير باللي حواليه منه لو احسن استقراء واستخدام الايه الفطره دي. طيب ما المقصود بان الفطره ممكن تؤدي الى الايمان بالله عز وجل؟
الفطره
يعني كيف تكون الفطره قائد للايمان بالله؟
هي تؤدي الايمان بالله سواء عن طريق حاجتين، يا اما هي كدلاله معرفيه هي بتدل نفسها، الانسان بيشعر ان هو مخلوق ومفتقر الى الخالق وبيدرك ان له خالق، فده بتدل على ايه؟ على ان له خالق. في حاجة تانية ان وجود الفطرة في حد ذاته بيدل الانسان على ان هناك من غرزها ومن زرعها فيه. وزي ما حضرتك قلت في برنامج ايام رمضان ان لازم نعترف ان الانسان مبرمج. هنيجي في مرحلة معينة انه مبرمج، طالما الانسان مبرمج يبقى ايه؟ دور على مين برمجه. دور كده عندك كمبيوتر ومتسكك في سوفت وير ومتسطب عليه برامج او حتى من قبل ما تسطب ممكن كفايه بس ان عليه الدوس عليه البايوس بتاعه قبل حتى الدوس عليه طالما الجهاز متسطب يبقى فيه ايه بيتحط عليه السوفت وير ده. لو انت عندك الانسان هتلاقيه مولود برضو نفس القصه متسطب بالطريقه دي. عندنا ثلاث حاجات في ثلاث مكونات للفطره.
طب معلش قبل ما ادخل في مكونات الفطره كان هل نقدر نفهم من كلام حضرتك دلوقتي ان الانسان بالفطره المزروع جواه عنده القابليه والقدره لاستشعار وجود الخالق وطبعا ده هيخليه يدي للخالق حقوقه وفي نفس الوقت يلتزم بواجبات تجاه الخالق واهمها طبعا واجب الشكر يعني لا يعقل ان هو يكون عنده شعور بان في خالق خلق هذه الدنيا واوجد كل ما يمتعه بها من اول جسد لما حوله وبعد كده هينسى واجب الشكر الموجود ناحيه الخالق سبحانه وتعالى.
ده جانب ثاني للفطره يعني احنا بنتكلم عن الفطره بتاعه الايمان بوجود الله ان الانسان من داخله بيدرك ان ايه ان الله موجود. في فطره ثانيه بقى او جانب ثاني من مكونات الفطره حاجه اسمها وجوب شكر المنعم ان هو الانسان ان الانسان اذا احسن اليه احد فايه بيجد من داخله وازع ان هو يشكره وان هو يشيل له الجميل حتى لو فده موجود في كل
الانسان غير طبعا الاحتكام لامره يعني المساله مش مساله بس
طبعًا
ايه
طبعًا.
يعني الله عز وجل يقول الا له الخلق والامر يعني هنا اذا الانسان لما بيستشعر بفطرته انه له خالق واجب عليه انه مش بس الشكر لا ده كمان ان هو يمتثل لامر طالما هو اللي خلقه ما هو من حقه ان هو طالما برمجه ان هو يخيره كيف يشاء. فدكتور هشام هل الفطره فكره اسلاميه فقط ام ان هي فكره انسانيه تشمل الجميع وهل سبق ان في حد اشار اليها قبل الاسلام يعني هل مثلا الفلاسفه تطرقوا الى مساله الفطره دي؟
لا هو فعلا الفطره دي زي ما بقول حضرتك كده موجوده في كل نفس مؤمنه وكافره فهو كل الناس مقرين بوجود الفطره كل الناس الا الشواذ منهم يعني حتى الفلاسفه الغربيين عندنا مثلا فلسفة الفرنسي ريني ديكارت يقول ونص كلامه لا يبقى ما يقال بعد ذلك الا ان هذه الفكره اللي هي الفطره الفطره الربانيه فطره تطلع لله سبحانه وتعالى ولدت ووجدت معي منذ خلقت كما ولدت الفكره التي لدي عن نفسي زي ما انا عارف ان انا موجود انا عارف ان والحق انه لا ينبغي ان نعجب من ان الله حين خلقني غرس في هذه الفكره لكي تكون علامه للصانع مطبوعه على صنعته.
سبحان الله ده كانه بيعرف الفطره يعني
بالظبط بالظبط هو بيقول انا تطلعي ده بيدلني على ان وكان انا زي ما اتصنعت ايه التريد مارك بتاعت الماركه بتاعتي هو صنع انا اللي خلقتك.
هل هو كان مثلا نصراني والكلام ده مثلا متلقى من نصرانيته وكده ولا كان
ريني ديكارت كان نصراني يعني هو كان نصراني
يعني نقول له هو كلامه ده انطلاقا من فهمه لمقام الربوبيه في النصرانيه يعني ان شيء خالق وما الى ذلك
بالظبط هو تقدر تقول ان هو ده ريني ديكارت كان ليه مدرسه معينه اسمها نظريه المعرفه فيها انفصال شويه بين الـ بين الـ بين العالم الغيب وعالم الشهاده اللي هو العالم الحس يعني بس بإطار عام يعني هو نقدر نقول ان هو كان من الفلاسفه الايه المؤمنين ما مش من الجانب الملحد او اللا ادري او الشكوكي عندنا نموذج من الشكوكيين اللي هو الفيلسوف الاسكتلندي المشهور ديفيد هيوم ده برضه في كتابه محاورات في الدين الطبيعي بيعترف برضه بوجود الله سبحانه وتعالى هو مش بيعترف بوجوده قد ما بيعترف ان في فطره جواه بتدعو للايمان دي يقول لا يوجد من هو اشد مني ايمانا من اشد مني احساسا بالدين المنطبع في نفسي او اشد تعلقا بالوجود الالهي بالموجود الالهي كما ينكشف للعقل بين ابداع الطبيعه وصناعاتها اللذين من الصعب تفسيرهما. بيقول ما فيش حاجه اشد اكثر وضوحا من الايه من ان فطره الايمان بالله سبحانه وفطره الدين كمان ده هو بيتكلم عن فطره الدين اللي هو زي ما حضرتك بتقول كده ان في ايه ان في ان احنا لابد نتوجه لله سبحانه وتعالى بالعباده والشكر والطاعه الجوانب دي كلها ده بيقول ده منطبعه شوف هو شوف اعترافه
هو عنده احساس بيها داخلي
هو عنده احساس داخلي وفي موضع اخر بيقول لا توجد حقيقه اظهر او اوضح من وجود اله يعني لا توجد حقيقه هي يعني حقيقه في النفس هو طبعا بعد كده بيقول ان العقل لا يدل بس هو معترف ان في فطره فهو حتى الملحدين معترفين في فطره وبعد كده نتكلم عن الأدلة العلمية.
يعني انت دلوقتي كنت اشرت لان في بعض الناس عندهم شذوذ عن مسألة الاعتراف بالفطرة دول
بالزبط.
طبعا هم اغلبهم من الملحدين وما الى ذلك. يعني هل فعلا الملحد بينكر الفطرة بالكلية ولا بيبقى عنده تعامل جزئي مع مسألة الفطرة دي؟
هم الملحدين انواع. في واحد يقول لك انا ما بعتقدش، انا مش عايز بالفطرة دي. في واحد هو طبعا لانهم ايه، لان طبعا من فسدت فطرته فهتلاقي عنده دايما ما هو لن يلحد ولن ايه، لن يؤدي به مسار الالحاد او الشك او الادري او غيره الا اذا كان في عنده ايه، اذا كان في عنده فساد في الفطره. فهو لما تفسد الفطره هيبقى صعب ان انت تخش له المدخل ده، صعب تقول له ده فطرتك، تقول لك طب انا مش حاسس الفطره دي او الفطره دي شوهت عندي وبقى فيها جروح وعلامات انا مش قادر اتعرف عليها. فده محتاج ان احنا او حتى اتباع الهوى مكابره او عناد او كده، فده محتاج نحتج عليه بالمكون الثاني بقى اللي هو مش بيسموه مش الدلاله المعرفيه، الدلاله الانتولوجيه والدلاله الوجوديه. يعني معنى ايه؟ معنى ان الدلاله المعرفيه للفطره ان الفطره بتدلك على وجود الله، هي من ذاك. الدلاله الوجوديه بقى ان هي وجودها نفسه بغض النظر عن دلالتها، الوجود في حد ذاته يدل على الايه، على الله سبحانه وتعالى. وعن الفطره هنتكلم عليها.
يعني هنا نقدر نعتبر ان الملحد منكر كامل لمساله الفطره دي، ما بيعترفش بها خالص.
مش كلهم عشان للانصاف.
طيب مين فيهم، ايه انواعهم بالضبط بالنسبه لمساله قبول الفطره وردها دي؟
هو في ملحد ينكر الفطره ويقول لك انا كلش الفطره، في ملحد ما يكونش منكر الفطره لكن يقول لكنها مش دليل تحتج بيه عليا. وفي ملحد بقى اللي هو النموذج اللي هنذكره في الاخر اللي هو الملحد المقر بالفطره ويرى ان فيها دليل عليها لكنه بيقول ان هي مش فطره ربنا اللي خلقها، بينكر ان ربنا هو اللي خلقها. لا ده بيقول ده هي ايه ظهرت ليها، بيفسروها طبعا تفسيرات ماديه حسب نظريه
الفلك. يعني طبعا التفسيرات بتاعتها وانا اتناولها باذن الله رب العالمين. طيب انت يعني في رايك، انت طبعا كده ناقشت ملحدين كتير واحنا يمكن شفنا نقاشات كتير بتدور على الملحدين، فنجد دايما ان الملحد يصعب عليه انه يتخيل ان الكون ملوش سبب بدائي. البعض دايما نسيبه للطبيعه، البعض نسيبه للصدفه، وكانه بيعز على نفسه ان هو يستغنى عن ان في موجد. صح قد لا يعترف ان الله عز وجل هو الذي خلق الكون او ما الى ذلك، لكن بنجد انا والله اعلم استشعر ان هو فطرته بتجبره على ان هو لازم يجد بديل لله عز وجل في مساله ايجاد الكون. هل الكلام ده سليم ولا؟
ايوه بالظبط. وهو اول مكون وابرز مكون للفطره الحاجه اسمها البديهيات العقليه، المبادئ العقليه، اللي من اهمها مفهوم السببيه او مبدا السببيه. ان هو اي شيء او اي شيء او اي فعل لابد له من فاعل، اي اثر لابد له من مؤثر، اي حادث لابد له من محدث.
فهو مش قادر يتخلى عن الفكره دي،
فهو دي
حياته،
دي برضه فطره.
ما هي انا بقول كده برضه، بقول ان هو مش قادر يستغنى عن اجبار الفطره عليه
بالظبط،
فبتخليه في الاخر يبحث عن بديل للخالق عز وجل. يعني حتى بعض الاطروحات اللي طرحها الملحدين كانوا يتكلموا عن الكائنات الفضائيه او الكائنات العليا
بالزبط.
اللي هم كانوا سبب في ايجاد الارض او ايجاد معنى الارض من الحياه وما الى ذلك.
أيوة.
فده برضه هنا برضه بيلجا بفطرته هو لانه هو يوجد الخالق،
بيلجا هو العقل البشري لن يقتنع، مش هيشبع. هي فطرته كده مش هيشبع الا لما يلاقي سبب. هو نحل اله جانبا فهو بيدور على سبب تاني بعيدا عن الايه، بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. فهو لازم هيدور على، لازم يجد سبب. والانسان بيسعى، هي فطره، فطره ما يقدرش يقاومها. وهو ده اساس كل التقدم العلمي، ان الانسان لما بيشوف ظاهره يبحث عن اسبابها ويبحث ويدرس ويفحص. هو ده هو ده الاساس تقدمنا في العلوم وفي المعارف. ايه هو؟ ان في بديهيات عقليه من ضمنها ومن اهمها او على راسها مبدا السببيه، ان احنا كل شيء اي شيء حدث معين لابد ان ندور عن تفسير وعن سبب.
ده صحيح، ده صحيح. طيب هل الفطره قريبه ام بعيده من مساله العلم؟ يعني الملحد انت عارف ان هو دايما يتشدق بمساله ان هو لا يؤمن الا بالايه، بالعلوم الماديه والتجريبيه وما الى ذلك. فهل النهارده ما نقدرش مثلا ان احنا نقنع الملحد بمثلا تجارب علميه موجوده فعلا على الفطره، ولا ايه راي حضرتك؟
لا طبعا، هو اصل ده موضوع لم يتركه الباحثون. يعني هو حتى في الباحثون قاموا فعلا بالبحث في موضوع الفطره دي. في بحث سنه 2011 عملته جامعه اكسفورد، اشترك فيه 57 باحث من 20 دوله وتكلف 1.9 مليون جنيه استرليني. بحث كبير جدا على مدار 3 سنين. البحث ده ثبت فعلا بالبحث مع الاطفال ان الاطفال بتولد وعندها فطره، يعني بيقول predisposed to believe in God and the hereafter، يعني مولودين عندهم
فطره الايمان بالله،
بالله وباليوم الاخر. ان هو مدرك ان في اله، الطفل بيبقى مولود كده عنده فطره ايمان بالله وان في حياه اخرى، ان مش الحياه دي كل حاجه، ان في حياه بعد كده هتتحقق فيها حاجات مش قادرين نحققها في حياتنا. فهو طفل
كانت فكره هو... التجربه دي كانت قائمه على ايه وعملوا ايه في التجربه؟
بيجوا على الاطفال وبي بي بي يعني التفاصيل بالظبط ممكن اكون مش عارفها، بس هم بيختبروا هل الطفل بيؤمن بان في، لما تيجي تكلمه مثلا عن ان في كائن او كائن اعلى او ارقى بنلجا اليه، ومثلا تلاقي الطفل بيتقبل الفكره بينكرهاش،
ما عندوش اعتراض عليها،
لا ما بيعترضش، بالعكس بيتقبلها وبيلاقيها منطقيه جدا ومتفقه مع تفكيره ومتفقه معاه. فهو لقوا ان فعلا الاطفال عندهم قابليه فعلا انهم يؤمنوا بالوجود.
طبعا ده تم في سن صغير قبل ما يكون لسه مدرك لمسائل،
في سن صغير. ما اعرفش بالظبط بصراحه التفاصيل، لكن هي الدراسه منشوره على موقع جامعه اوكسفورد. Children, humans are predisposed to believe in God and the hereafter.
اتذكر ان انا في مره من المرات لقيت فيلم وثائقي بيتكلم عن المساله دي، وعرض شيء جميل جدا، مساله ان الطفل فعلا ما يقدرش ينتمي للحياه دي بدون فطره. وفعلا عرضوا في البرنامج قدرات حسابيه للطفل، يعني كانوا بيجيبوا قدام منه لعبه معينه او دميه معينه وبعدين يزودوا عليها واحده ويلاحظوا تاثيرها على الطفل الصغير اللي هو عمره شهور صغيره، فلقوا ان هو لما بيضيف الدميه الجديده دي بتلفت انتباهه بشكل كبير جدا، بعد كده بيشتت انتباه الطفل ويسحب الدميه، فاصبحت نقصت واحد دلوقتي بدل ما هم اتنين بقوا واحد، فلقوا الطفل لما بيبص استغرب جدا راحت فين الدميه، فاكتشف من هنا ان الطفل عنده مقدره على انه يفهم ان العدد الكبير من العدد الصغير، ان الاثنين اكثر من واحد، ان لو اتسحب منهم واحد يبقى، فقالوا هنا ايه، استنتجوا من كده ان الطفل فعلا عنده مقدرات حسابيه. ممكن انا جايب هنا معانا فيلم جميل جدا، يعني استاذن حضرتك يعني يمكن اتطفل عليك شويه، بيحكي لنا عن مساله ازاي ان الفطره بتشكل الطفل وهو صغير او مركوزه في قلبه وهو صغير. الفيلم ده بيتكون من جزئين، الجزء الاولاني منه بيعرضوا فيه دميه بتحاول ان هي تطلع لعبه معينه من علبه مقفوله، فصعب ان هي تطلعها شويه، وحوالين منها دميتين، واحده على اليمين واحده على الشمال، فتقدمت واحده منهم مره قامت مساعده الدميه عشان تطلع اللعبه، فهنا قدمت فعل خير، فعل طيب، ان عايزه تطلع الايه الدميه من الامنة. كل ده الطفل طبعا طفل صغير عمره شهور، التجربه كانت معموله اطفال من حوالي 3 شهور يمكن لحد 6 شهور او حاجه زي كده. وبعدين في المره الثانيه الدميه الثانيه اللي على الشمال راحت جايه وقفلت العلبه عشان تمنعه من استخراج اللعب، فعملت فعل ايه سيء، فعل شرير هنا، ففعل طيب وفعل ايه شرير. وبعد كده جابوا الدميتين، طبعا انت ما تعرفش تخير الطفل وتقول وينطق ويقول لك ايه ده، الدميه دي حلوه والدميه دي وحشه، لكن هو بيعملوا ايه، بيقدموا الدميتين للطفل ويشوفوا هيختار ايه من الايه من الدميتين الاثنين، فتفاجئوا ان اكثر من 75% من الاطفال اللي شاركوا في التجربه اختاروا الدميه اللي فعلت الفعل الطيب. اذا مع ذلك ان فعل الخير ده امر مركوز في الطفل، ده لسه ما لحقش يتعلمه من ايه، من اي حد. في الجزء الثاني بقى عملوه على الجريمه والثواب والعقاب وما الى ذلك، جابوا دميه وبتحاول تسرق لعبه من قلب ايه صندوق مقفول، فتقدمت دميه ثانيه قدام الطفل عشان تساعد اللي بيسرق ده في عمليه السرقه، فاصبح هنا الفعل فعل ايه شر وكده. وبعدين الدميه الثانيه اتقدمت علشان تمنع تقفل الصندوق وتمنع السرقه، فاصبحت تعمل فعل ايه خير. وعرضوا الدميتين طبعا على الطفل الصغير، فلقوا ان اكثر من 80% من الاطفال اللي شاركوا في التجربه اختاروا الدميه اللي كانت بتفعل فعل الخير وتمنع الايه تمنع الجريمه. طبعا ده واضح ان اللي حضرتك بتقوله كله من اول الحلقه يعني من الناحيه العلميه سليم 100%. وعلى هذا الاساس ندعو اي واحد ملحد انه يتفكر في التجارب دي، يعني دي تجارب لا عملها مسلم ولا جه ناحيتها، دي كلها تجارب الغرب اللي قام بيها، وبتبين لك بكل ثقه وكل اطمئنان ان في ان الفطره دي قائمه على العلم، مش مساله ان احنا النهارده كناس مسلمين جايين نكلمك عنها وخلاص، لا احنا بنوجه لك دعوه صريحه ان الفطره العلم قال بيها، طالما العلم قال بيها وانت انسان بتؤمن بالماديه بتؤمن بالعلم، فالمفترض ان انت تاخد بنتيجه التجربه وتدخل في دين الله عز وجل، ولا ايه يا دكتور هشام؟
ايوه بالظبط. الامام الحزم في كتاب الفصل بيتكلم عن البديهيات العقليه، بيقول الطفل يعرف ان العدد الصغير من العدد الكبير، اذا اعطيته تفاحه بكى، واذا اعطيته اثنين فرحة صغيرة. هو عارف ان اثنين اكتر. انا بنتي صغيرة مثلا لما اديها بتاعت شيبسي واحدة تقول لي عايزة الثانية. هو عارف ان اثنين اكتر.
صحيح.
نفس القصة الطفل الصغير لو عنده حاجة بعيدة عنه لعبة ولا حلاوية ولا حتة حلاوة ولا بتاع وعايز عارف ان ايده اقصر من الحاجة دي. فبعيط هات هات ليه؟ عارف ان ايده اقصر فهو عارف ان القصير اصغر من هو.
فلازم يسعى عليها عشان يحصل عليها بفطرته.
عارف ان هو الحتة دي مثلا هو عايز يقعد فيها فيعيط عايز يتنقل لانه عارف ان هنا مش زي الواحد مش موجود في مكان في ناس. ان شيء لا يكون على رأي المتكلمين ان الايه ما يبقى الواحد ما ايه ما يبقاش في مكانين في نفس الوقت. البديهيات دي موجوده كلها متسطبه كلها كلها موجوده متركبه في السوفت وير بتاعنا واحنا نازلين واحنا
اول طيب اذا الملحد لم يستجب لدعوه العلم اللي احنا بنتكلموا بيها الوقت ديت والبديهيات اللي حضرتك عمال بتتكلم عنها ديت طب نخاطبه ازاي يعني نوصل له ازاي عشان نقنعه بمساله الفطره وضروريتها للايمان بالله سبحانه وتعالى وكده
ما احنا نكلمه من قضيه ان هو عندنا ثلاث مكونات للفطرة اللي هي البديهيات العقلية والغرائز الفطرية والقيم الأخلاقية.
تاني معلش بديهيات عقلية.
البديهيات العقلية اللي هي بيسموها أوائل العقل أوائل الفلاسفة يعني البديهيات العقلية. تاني حاجة الغرائز الفطرية. تالت حاجة القيم الأخلاقية. الثلاث مكونات دول مكونات الفطرة. حاجات من ضمن مكونات الفطره طبعا
اللي هي اشياء موجوده عند كل الناس
دي موجوده في كل الناس
حتى في الملحد ما يقدرش ان هو ينكر وجودها
لا ولا اي حد يقدر ينكر وجودها دي هي دي اللي بتقوم عليها الحياه فاحنا عندنا دلوقتي البديهيات العقليه ديت موجوده اللي هي زي ما اتكلمنا كده اللي هي القدرات الحسابيه حتى لو كانت بدائيه الطفل اللي عارف ان الحاجه مثلا البعيد مش زي القريب التفاحه مش زي التفاحتيه اللي هو الادراك ده ادراك بديهي دكتوره أليسون جوبنيك دي استاذه طب النفس الاطفال ليها كتاب اسمه ساينتست ان ذا كريب العالم في المهد عملت دراسات على الاطفال بتلاقي ان الطفل الصغير المولود حديث الولاده وهو بيستكشف البيئه بتاعته وهو عشان يكتسب المهارات ويكتسب المعارف من حواليه بيكتسبها بطريقه المحاوله والخطا اللي هي نفس طريقه العامل في المختبر بيقول لك ان هي نفس حتى اسم الكتاب ساينتست ان ذا كريب عالم في المهد ان هو الطفل في المهد ده عباره عن عالم بيكتشف العالم اللي حواليه عن طريق الايه بيضع فرضيات ويختبرها ويستبعد الفرضيات اللي هي الايه الخاطئه او اللي بتثبت صحتها او المعقده اكتر من اللازم وايه وبيمشي على وبيبني على الفرضيات الايه اللي هي خلاص ثبتت صحتها ويفضل يبني معارفه بنفس الطريقه اللي بيبني فيها الايه العالم معارفه وايه وبيكتسب وبيعمل بيها تجاربه فاستدلت بكده على ان الطفل الاطفال بيبقوا مولودين وجواهم انترنسك ستراكشر حاجه بنيه داخليه عقليه العقل ليه بنيه داخليه من جوه البنيه الداخليه دي هي دي اللي بتخليه ايه يبتدي بقى يتعرف الإسلام التيمية ليه كلمة جميلة جدا بيقول الإنسان هي معقدة شوية الإنسان حادث كائن بعد أن لم يكن والعلم الحاصل في قلبه حادث فلو لم يحصل في قلبه علم إلا بعد علم قلبه لازم أن لا يحصل في قلبه علم ابتداء فلابد من علوم بديهية يبتدئها الله في قلبه وغاية البرهان أن ينتهي إليها يعني إيه الكلام ده يعني الإنسان مخلوق
حادث بعد أن لم يكن تمام
فهو عشان يكتسب معلومات من البيئة اللي حواليه ويعرف معارف بيكتسبها لازم يبنيها على قاعدة لازم يبقى في بيزس في حاجة يبني عليها لأن هي أي استنتاج عبارة عن إيه مقدمتين وإيه بيوصلوا لنتيجة فالمقدمة أنت عندك الحس إداك مقدمة بس أنت محتاج إيه مقدمة عقلية من جوه عشان إيه توصل للاستنتاج فهو عمرك ما هتبني معرفة إلا على إيه
معرفة صدق
إلا على صدق عمرك ما تعرف تطلع الدور الاول والثاني الا لما تطلع على السلم ويكون في دور اول يعني يكون في بدروم يكون في فهو لازم يكون في ايه لازم يكون اساس عشان ايه تطلع البناء المعرفي العماره العقل دي كلها ايه تتبنى على الاساس فهو لابد ان يكون في اساس ولو لم يكن في اساس مش هيبقى في مش هنقدر نكتسب المعارف
يعني بدون المعرفه الفطريه مفيش معرفه
ممكن مش هتبقى في معرفه اصلا لان دي مبنيه عليها هو بيقول غاية البرهان يعني غاية البرهان يعني انت لو عايز تستدل على حاجة تقول لك ايه ده دليل على كذا طب والدليل على ايه على كذا تفضل تنزل بالدليل لحد ما توصل لايه لحاجة يقينية خلاص هي دي الايه
ما اللي هو العلم الفطر نفسه
اللي
مش مساله الحساب مثلا ان الاثنين اكبر من الواحد
دي ما لهاش دليل ما تقدرش تقول لي اديني دليل
لا مش محتاجه دليل
هي خلاص فهو نفس القصه يقول لك لازم في الاخر خالص هتقعد تبرهن على كل حاجه في الاخر هتوصل لايه لحد المعرفه الفطريه ديت دي ما لهاش دليل دي يقين عن كل الناس
يعني ابن تيميه هنا تقسيمه كان رائع فعلا لمساله المعرفه ان في معرفه فطريه ومعرفه مكتسبه وطبعا ده بيتفق غالبا مع علم الابستمولوجي اللي هو اللي بيدرس مساله المعرفه وتفصيلاتها فاتكلموا على ان فعلا المعرفه اما فطريه واما مكتسبه وده كان يعتبر سابق لزمانه في المساله دي
المعرفه عند شيخ الاسلام كانوا في معرفه فطريه ومعرفه مكتسبه والمعرفه المكتسبه ليها سبل يا اما الحس يا اما العقل يا اما الحس يا اما العقل او مركب منهما كالخبر هو طبعا فهو نظريه المعرفه عند شيخ الاسلام
حتى في القران يعني سبحان الله رب العالمين اجدها واضحه جدا في ايتين بتفصل مساله المعرفه المكتسبه دي ومساله المعرفه الفطريه فتجد ماذا تبارك وتعالى مثلا في قوله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا هنا طبعا مساله نفي العلم في الايه مش العلم الكلي مش المعرفه الكليه زي ما بتخيل البعض لا هنا المعرفه المكتسبه فقط بدليل انه اتى بعدها بقوله تبارك وتعالى لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون فالسمع والبصر دي وسائل الاكتساب لان الايه لم تنفي الا العلم المكتسب فقط لا غير وفي نفس الوقت نجد قول الله تبارك وتعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدف الهدايه دي المعرفه الفطريه لكل كائن بما فيه الانسان سبحان الله رب العالمين يعني كلام ابن تيميه مع كلام العلماء مع كلام القران فعلا ده يعني بيثبت يقينا ان الفطره دي شيء محدش يقدر ان هو ينكره ولا يبعد عنه فضل الله عز وجل طيب
فهو وجود المعارف البدايات العقليه دي خلينا نفكر طب مين اللي حطها مين اللي برمجها مين اللي ركبها فينا بس خليك ما تفكرش غير في مين
والخالق
سبحانه وتعالى تاني حاجة موضوع الغرائز الفطرية الغرائز اللي هي الميل بميل الفطري بيدفع الكائن الحي للعمل في اتجاه معين تحت ضغط حاجاته الحيوية يعني ضغط حاجاته الحيوية اللي هي زي الجوع والعطش والحاجات دي غريزة زي غريزة الجوع غريزة العطش غريزة البحث عن مسكن الغرائز حاجات في غرائز مثلا عند بعض الكائنات اللي هي الهجرة عندنا في نفس كتير جدا بقى في الحشرات وفي الطيور في الحيوان وفي الإنسان الغرائز الفطرية دي كلها موجودة في الكائنات الحية وأنواع كتير يعني سواء بقى في غرائز مهارات كتير جدا تلاقي حشرات عندها مهارات عالية جدا في الافتراس مهارات في بناء الأعشاش وبناء المساكن تكتيكات معقدة جدا عشان التمويه والتخفي من الأعداء الحاجات دي كلها عرفتها ازاي إذا كان إن لم يكن الله سبحانه وتعالى هو اللي ألهمها الغرائز دي بقى بتمثل مشكلة طبعا لمين لأصحاب المذهب الطبيعي اللي هم الماديين ناتشوراليستس بيمثلوا مشكلة ازاي أول حاجة إنها بتبقى موجودة في حشرات في حاجات نماذج كتير منها موجودة في حشرات الجهاز العصبي بتاعها محدود جدا لا يمكن ان يكون الجهاز العصبي ده بالعبقريه اللي تعمل تكتيكات معقده وبتاع يدل على معرفه كبيره جدا بالتشريح وبالفسيولوجيا وبالايكولوجيا الايكولوجي اللي هو علم الطبيعه البيئه استحاله طبعا تاني مشكله ان في غرائز من دي كتير موجوده في كائنات عقيمه لا تورثها يعني لو قلنا مثلا ان هي موجوده في الجينات ومش عارف ايه طب موجوده في الجينات ازاي اذا كانت موجوده في كائنات عقيمه زي شغالات النحل وشغالات النمل في شغلات النحل والنمل مفيش تكاثر طب الغرائز اللي عندها ديت اكتسبتها ازاي هي بتولد بيها اكتسبتها ازاي طب وتورثها الاجيال بعد ازاي
يعني حضرتك تقصد هنا ان ليه مش الشغلات بتاعه النمل او النحل طبعا الملكه معلوم ان هي المسؤوله عن التكاثر وانتاج الذريه فهي طبعا الشغلات دي بتمارس وظائفها كشغاله بدون ما تتعلمها من حد هي بتبقى مولوده معروفه ان هي ايه دي وظيفتها وبتمارسها فطبعا دي لو كانت الغرائز دي بتتنقل من كائن لاخر بالتوريث بالصفات الوراثيه كنا قلنا ان ايه المفروض ان ايه ان الحاجات دي ما تتنقلش ما كانش يبقى في كائن من الشغالات بتاعه النحل والنمل ما عندهاش المساله دي تختفي من عندها تماما
مفيش سبب مادي
لكن وجودها يثبت ان هي مخلوقه بيها ولابد من وجود مبرمج سابق للايه للمساله دي
بالظبط سبحانه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهو ده فعلا يعني ابن القيم بيقول لك هذا الخلق في المعايش وفي طرق الحياة وفي المنافع لما في مصلحتها ومنفعتها. فهو هداية الكائن، هداية الوليد أول ما بينزل هو كيف يلتقم ثدي أم. الهداية دي هداية
الدكتور شباب، يعني علوم الجينات النهاردة ما شاء الله وصلت لدرجة غير عادية. يعني النهارده بنتكلم في استنساخ وخلايا جذعيه وبنتكلم في امور ضخمه جدا. يعني هل معقول لحد النهارده ما قدروش يكتشفوا مثلا ان في جين للغرائز اللي موجوده عند الانسان او الغرائز الموجوده في الكائنات الحيه؟
ليس بعد.
ليس بعد، يعني ممكن في المستقبل. هل نقدر نقول انهم في المستقبل ممكن يكتشفوا، ولا مساله اكتشاف الخرائط الخريطه الجينيه؟
والله لحد دلوقتي لا. لحد دلوقتي لا. انا بقول لحضرتك هي في حاجات تستعصي على تفسير المنزل. زي ما ذكرت لحضرتك ان في غرائز في الحشرات مثلا، بعض انواع الفراشات معقده جدا، صعب ان يكون في جهاز عصبي محدود زي دوت هو ده اللي يكون يولد الغرائز. نفس القصه شغلتنا احنا شغلتنا. التفسير المادي ما فيش تفسير مادي. يعني التفسير المادي
طيب بالنسبه بالنسبه للاصل الثالث اللي هي القيم الاخلاقيه، ولا
بالنسبه للقيم الاخلاقيه ده بقى بيسموه، ده في بعض الناس بيتصلوه كدليل مستقل بيسموه الدليل الاخلاقي على وجود الله سبحانه وتعالى من كتر يعني عظمته. يقول ان كل انسان مولود في داخله قيم اخلاقيه، عارف ان الحسن ان الخير حسن والايه والشر قبيح، ان الكذب حسن وان الصدق حسن والكذب قبيح، ان الامانه حسنه والغش قبيح. هو مولود كده. كل انسان مولود، عايز حضرتك استشهدت بالفيديو
صحيح،
عارف ان السرقه دي وحشه، ان مساعده الاخرين ده شيء كويس فشيء محبوب الانسان بيميل اليه، وان ده شيء حسن فالانسان بيميل اليه. ان السرقه وعدم مش عدم اعاقه الاخرين والتضييق عليهم ده ايه؟ ده شر، فده شيء سيء، فايه تلاقي الانسان بينفر منه. ده قوه داخليه في الانسان، الانسان مخلوق كده. طبعا ده على مستوى الايه؟ القيم المطلقه. على مستوى القيم المطلقه اللي زي الكذب، الصدق، زي الامانه. لكن على مستوى طبعا التطبيق على الواقع والتشابكات بقى بتاعت الايه؟ بتاعت المصالح والمفاسد والاحتياجات والضرورات والكلام دوت، بيبقى فيه اختلاف شويه. يعني ايه؟ يعني احنا مثلا نقول الصدق ده حسن والكذب قبيح. طيب لو انت اسير عند الاعداء وعمالين يستجوبوك قول واعترف وقر، هل انت هتعترف للاعداء عن 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 بلدك او وطنك او امتك؟ لا، في الحاله دي ايه؟ يشرع الكذب. ليه؟ لان الكذب في الحاله دي هيبقى ايه؟ يبقى حسن. ليه؟ لان انت بتكذب على العدو، غير لكن هتصدق على تصدق مع العدو في التبليغ عن. فهو على المستوى المطلق الاخلاق المطلقه معروف ان الصدق حسن، بس لما تيجي بقى في هو ده بقى اللي بيخلينا دايما نحتاج لايه؟ لحكمه اعلى وعقل. مش عايز استخدم عباره عقل، بس ايه؟ حكمه اعلى واحوط وعلم اشمل، علم مطلق وعلم شامل بايه؟ بكل الموجودات عشان نقدر فعلا نهتدي للصواب.
طيب دكتور شمس، قبل ما الحلقه تنتهي انا معايا سؤال سريع كده عايز اخد من حضرتك. يعني بعض الملحدين بيميل لفعل الخير. طبعا ده شيء غريب جدا، يعني ان هو يفعل الخير لان مش في طبيعته، انت اساسا منكر لوجود الله عز وجل، منكر للبعث، منكر للحساب، فكونك تفعل خير انت لن تنال عليه شيء، بس هو بيفعله لمجرد ان هو يسترضي الناس. هل نقدر نقول ان فعل الخير اللي فعله ده اضطراري بتاثير الفطره اللي ربنا اوجدها فيه، وبالتالي هو مجبر على طاعه الله عز وجل من حيث لا يدري؟
هو فطرته بتدعو لكده. هو ده داعي الفطره. ممكن على فكره يعني حتى بعض احد المحاورين المنظرين جاب امثله قال لك ايه؟ عندنا واحد مؤمن بيفعل خير كويس وطيب ونموذج حسن، واحد مؤمن برضه بس ايه فاسق بقى وشرير وبتاع وبس وبيؤذي الناس، وجبنا بقى نموذجين، واحد ملحد وبيفعل خير وكويس، وجبنا واحد ملحد ومؤذي وشرير وبتاع. ايهما اكثر اتفاقا؟ ومين اللي متفق ومتسق مع ذاته او متصالح مع نفسه بتعبير
اكيد طبعا؟
مين اللي متصالح ومتسق مع ذاته ومين اللي مش متسق مع نفسه؟
صحيح.
لا، قال لك ان المؤمن اللي بيفعل ده اللي ايه؟ ده اللي متسق، والملحد اللي بيفعل شر هو ده اللي متسق مع نفسه. الاثنين التانيين مش متسق مع نفسه.
ربنا يبارك في حضرتك. يعني انا مش عارف الوقت حقيقه مره سريعا، وده لان الحوار مع حضرتك ممتع جدا، لكن احنا مع وعد باللقاء باذن الله احنا نكمل مساله الفطره والمرجحات الايمان على الالحاد أعزائي المشاهدين جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات